الحمد لله، مهيئكم للاتصال بفهم معان في الخطاب وارتباط بعالي القدر شريف الجناب الذي لم يعي عقل من أهل السماوات والأرض سرا من أسرار الخطاب إلا من أثره ومن سره ومن بابه. ذاكم صفوة الرحمن سيد أحباب، أدم صلواتك على خيرتك من بريتك سيدنا محمد الذي به هديتنا وبه علمتنا وبه أنقذتنا وبه طهرتنا وبه نورتنا وبه خير أمة جعلتنا وبه أبقيت الخير فينا وبه ضمنت أن تستمر وراثته إلى أواخرنا وبه وعدتنا أن تعلي رايته وتظهر دينه حتى لا يبقى بيت على ظهر الأرض إلا دخله دينه. لك الحمد يا مخصصنا بهذا المصطفى، أدم عليه صلواتك وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء والطهر والصفاء والمحبة والاقتداء والاقتفاء، وعلى من سار في مناهجهم قاصدا وجهك مهتديا بهديهم في الظاهر والخفاء، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الصفاء وسادات أهل الوفاء، وعلى آلهم وصحبهم شرفا، وعلى ملائكتك المقربين ومن رفعتهم قدرا ومنزلة وشرفا، وعلى جميع عبادك الصالحين والهداة الحنفاء، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأنت حسبنا وكفى. أما بعد، فإنكم أمام بساط استنارة قلوب وأرواح بخطاب الفتاح وبلاغ حبيبه النور من المصباح. شؤون الاستنارة للقلوب والأرواح والأسرار بهذا الخطاب هي التي تنطوي فيها جميع معاني الاقتراب، وينتظم فيها جميع الأحباب. حزب الرحمن جل جلاله الذين خلصهم عن أدران نفوسهم وأدران أهوائهم أدران شهواتهم أدران دنيا وزخرفة أدران زخرف القول الغرور من شياطين الإنس والجن، من أدران الكائنات وقوفا مع شيء منه أو اغترارا بشيء منه أو قصدا لشيء منها أو انحجابا بشيء منها عن صانعها ومكونها ومنشئها وفاطرها التي خلقها لنا صفحات فيها نقرأ، وخلقها لنا بحورا فيها نسبح، وخلقها لنا سلالم بها نرقى، وخلقها لنا وصلات بسببها نتصل، خلقها لنا عبارات بها نعبر إلى ما طواه فيها جل جلاله من عظمته والسر، سر الخلق والإيجاد والإمداد والتصوير والتكوين. درن الكائنات الوقوف معها، الاغترار بشيء منها، الاعتماد على شيء منها، السكون إلى شيء منها، هذا درن الكون. طهرهم من أدران الكائنات فكانوا من عجائب الكائنات. أكوان خصصت أن تكون للمكون وإن كان له كل مكون، لكن على وجه مخصوص في تعرف منه، في تعرف منه والتجل من حضرته لا يتجلى به على الجبال ولا على السماوات ولا على الحيوانات ولا على النباتات ولا على الجمادات، لكن على ملائكة، على أنبياء، على أرباب الطهارة من ورثتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى من بني آدم، خيار بني آدم فقط هم الذين ينالون هذا السر في تعرفه. وإن كان الكون كله يعرف مكونه ويسبع بحمده، لكن خصائص في المعرفة ما ينالها غير هؤلاء. ذكرنا بكل هذا الأمر العظيم والكبير والرفيع، اتصالكم بجندية للرحمن من خلال هذا التدريس الذي هو تأسيس، والذي هو زرع، والذي هو حراسة، والذي هو تغذية. بعد ذلك يكون هو السلم الذي تلتقط به ثمار الإسلام والإيمان، ويرتقى به إلى مراتب الإحسان، والمحظوظ من زج من كل الذين تجندوا لله تبارك وتعالى في مراتب الإحسان إلى ميدان المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. قلنا تجندكم لأن الاهتمام بعلوم الكتاب والسنة، بعلوم الشرع المطهر لأخذها وغرسها والتغذية بها والحراسة بها والبناء بها في قلوب الناشئة، سبب من أقوى الأسباب أن قلب صاحبها إذا أخلص وصدق ينور، يطهر، يسكى، يفتح له باب في فهم الخطاب. أي خطاب؟ خطاب رب العرش، خطاب رب كل شيء ومليكه. تكرم علينا سبحانه وتعالى بفتح نافذة لأرواحنا إلى سماع ورؤيتي وشهود ذاك الخطاب في عالم الأرواح لما أشهدنا ألست بربكم، وهيانا بفضله سبحانه وتعالى لأن نستعد لذاك السماع وأن نقوى على الجواب بإحضار الأئمة فينا والرأس معهم صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح، حتى كل روح لم تسبق عليها سابقة الشقاء بتدنسها عند الخروج في تكوين الأجساد وأيام عهدة التكليف بإيثارها غير الله على الله، كان المجال مهيأ معها لحسن الجواب ولحسن السجود، ولكن أقرت، ومنها بعد هذا الإقرار ما تنكرت، وإلا فقد أحضرت في حضرة كان فيها التفضل العظيم من الإله العظيم، وكان فيها إمداد الحق بروح حبيبه لأرواح الأنبياء والمرسلين وسراية ذلك إلى الصديقين والمقربين وحاضري المحضر كلهم. ثم إن شؤون هذا الخطاب الإلهي برزت فيما كان من أعظم بروزها في الكتب المنزلة من السماء وبلاغات الأنبياء بألسنهم لأممهم وأتباعهم إلى أن جاء الكتاب المهيمن على جميع الكتب هو القرآن الكريم، وجاء السيد المقدم على جميع الرسل وهو الحبيب العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي شرفتم به وبهجتكم به وفرحكم به وسعادتكم به، والله يقوي صلاتكم بهذا الجناب الرفيع الشريف ويزيدكم قوة في كل لمحة وفي كل نفس أبدا سرمدا، لأنه باب إذا فتح خيراته ما لها حصر وما لها حد وتستمر. وإن كان نوع الاكتساب المخصوص بواسطة العمل في عالم التكليف انقطع، إلا أن النتيجة والثمرة لتلك الأعمال ما تنقطع، بحيث أن المتصل بهذا الجناب له في البرزخ انفساح مجال في جمال الاتصال بهذا هذه الذات إلى يوم القيامة، ثم في القيامة أنواع الملاقاة في ظل العرش تحت لواء الحمد على الحوض المورود وفي مواقف ومواطن في القيامة كلها ينال فيها من شرف الاتصال ولذته وحلاوته أمور عجيبة وغريبة إلى دخول الجنة. بعد دخول الجنة ملاقاته التي يسمح فيها لهذا بمقدار كل جمعة يعني كل أسبوع، ولهذا بمقدار كل 3 أيام، ولهذا بمقدار كل يومين، لهذا بمقدار كل يوم. وأعلاهم من يتمكن من الاتصال بتلك الحضرة والذات في الجنة بمقدار كل عشية وصباح. ومن هذا جاءنا في الأخبار أن أعلى أهل الجنة منزلة من يمكن من النظر إلى وجهه الكريم كل عشية وصباح. عامة المؤمنين في الجنة نظرهم في مقدار كل جمعة، يعطون شرف النظر إلى وجهه الكريم والنعيم النظر إلى وجهه الكريم ولذة النظر إلى وجهه الكريم وكرامة النظر إلى وجهه الكريم. بذلك هم الأمر الذي لا يكيف ولا يوصف ولا يحصر ولا يتصور. في كل لقية للجناب الأشرف يتسع شأن الصلة بالحبيب، يقوى شأن القدرة على إدراك النصيب الأوفى من النظر إلى وجه الله، فتكون نصيبه عند النظر إلى وجه الله تعالى في المرة الثانية بعد الرؤية النبوية أوسع وأرفع، بعدين يلتقي فيتقوى أكثر فيكون مجال نظره في المرة الثالثة أوسع، وهكذا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وما عند الله باق ولدينا مزيد، يقول جل جلاله لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. وما يمكن أن يتصور هذا المزيد من قبل الله تبارك وتعالى بأي عقل كان، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إيش من نفس؟ أنفسهم هم حتى متى؟ حتى بعد دخولهم الجنة حتى بعد دخولهم الجنة أنفسهم ما تعلم. كيف ما تعلم؟ في كل وقت يفاجئون ويباشرون من فجاءات الخير والنعيم ما لم يكن على بال الواحد منهم أصلا ولا يعرفه. وصدق الله في قوله فلا تعلمون نفس أي نفس كان، لملك لإنسان لجني، لا تعلم نفس ما أخفي لهم، والذي أخفاه جل جلاله ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأمر العظيم هذا فعلا ايش مقدار تعبنا في الحلقات ومراعاتنا لشؤون الاولاد وانتباهنا من الاهتمام بهم وصبرنا عليهم واحسان الظن فيهم واحسان المعامله معهم واحسان المعامله مع اولياء امورهم وترغيبهم وحثهم وتفهيمنا لهم حتى لبليدهم بما يمكن وبما نقدر عليه وسهرنا من أجل ذلك وتحضيرنا من أجل ذلك. هذه الأشياء كلها عند طرف مما ذكرنا تساوي شيء؟ لذا هذا المعسكر الذي أنتم فيه لتتجندون فيه من أشرف المعسكرات للتجند للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. إنما بعثت معلما يقول عليه الصلاة والسلام أقرب الناس من الرسل يوم القيامة الشهداء والعلماء، العلماء والشهداء. وذكر الحيثية فين منين جاء القرب؟ قال العلماء دلوا الناس على ما بعث به الرسل، ما شهداء ماتوا قدموا أرواحهم على ما بعث به من أجل ما بعث به الرسل. ومع الموازنة نقرأ يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء، لأن الله رتب عليه أن تقوم الشهادة وأن تصح الشهادة لبواسطة هذا العلم، ولولا هذا العلم ما رغب أحد في الشهادة ولا خلصت الشهادة من مقاصدها السيئة. من دون هذا العلم ما تخلص. إذا كان الأمر كذلك فهذا يوقفكم أمام أن تخطو قدم الصدق في هذه الجندية للإله الحق جل جلاله في معسكر طه صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحلقات، من خلال إدراككم للأثر العظيم والدور العظيم في نصرة الحق والرسول من خلال ما يزرع في عقول والنفوس وقلوب أهل الحلقات من هؤلاء الناشئة، وما يحصنون به ويحرسون بواسطة هذا العلم من هذا الأمر المنتشر بين الناس والذائع بينهم من مختلف التوجهات الموجودة في العالم التي تحول بين القلب وصفائه مع الرب جل جلاله، بين القلب وتعظيمه للشعائر الربانية، بين القلب والتبعية المطلقة التي فيها شرفه وكرامته لمحمد خير البرية صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. برامج وخطط واتجاهات كثيرة في العالم تحول بين الناس وبين هذا المكسب الأعلى الذي ما يمكن حد يخرج من الدنيا بشيء أعلى منه، ومن ترقى في مراقى المعرفة والقرب من الله فمن هذا الباب دخل، ومن هذا النور استضاء أقطابهم أفرادهم وابتعدهم نجباؤهم صغارهم كبارهم من هذا الباب دخلوا، وبهذه العبودية تحلوا وبهذا الأدب وصلوا. أولهم وآخرهم والكل في تبعية للحق محققة في قوة التبعية لعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية صلى الله عليه وسلم، الذي عبر عنها أن ذروة الخلق الأنبياء ومن أعلاهم الرسل ومن أعلى الرسل أولي العزم، من كبار العزم موسى بن عمران يقول لسيدنا عمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكان موسى بن عمران حاضر كليم الله ما بيجي الطريق لقربه من الله إلا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرف بتبعيته حققنا الله بحقائق التبعية، لكن باستخراج كل هواء يحيد بنا عن سبيل هذه التبعية حتى نتحقق بحقائق التبعية له لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شرفكم الحق تبارك وتعالى بالقيام بهذه الأعمال، وشهدتم ما يسر وسهل سبحانه وتعالى ودبر لكم على الضعف الذي عندنا. كم من نقص يتعلق بمقاصدي، كم من نقص يتعلق بنياتي، كم من نقص يتعلق بجهدي وحركتي، كم من نقص يتعلق باهتمامي وانتباهي، كم من نقص يتعلق بقدرات أتاني لا إياها ما أحسن تصرفها في مرضاته الحضور معه. مع هذا النقص الذي عندنا يستر ويغطى بصحة الانتماءات لأهل التشمير وأهل الحظ الكبير وأهل المقام الرفيع الذين هم سندنا إلى ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلتنا إلى الرب، الوسيلة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. مع هذا النقص رأيتم، وربما تشهدون الآن في تجدد يأتي من وقت لآخر إقبال انشراح توجه لا يمكن توفيره بمجرد الجهد البشري ما لم يتصل بقبول عند الرحمن وعناية من الرحمن يرعى بها خلقه وعباده يقبل بقلوبهم على الخير. وللقلوب إقبال وإدبار، والدين له إقبال وإدبار. هذه التهيئة التي تشهدونها الآن، كثير ممن كان لأمر طارئ عليه في فكره في تصوره ما هو مستعد يسمع منك ولا يحضر حلقة من حلقاتك، الآن مستعد يجيب صاحبه ويجيب أولاده. واللي كان ما عنده استعداد تصل إلى حلقته يود إذا شافك من بعيد يرميك ما تغرج، لأن يقول تفضل تعال. شوف مع التقصير اللي عندنا الحق يعامل بمثل هذا، مع أنه لو أخذنا بما عندنا من نقائص ما يجعل هذا في 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 زماننا ولا أمام عيوننا ولا، ولكن هكذا رافته ورحمته جل جلاله وتعالى في علاه، تهيأ من الله سبحانه وتعالى تهيأ بها إلى أنكم وبحمد الله جل جلاله من خلال سندكم هذا الذي تأخذون بموازين فهمكم للخطاب الإلهي، فهمكم عن الدين عن الكتاب والسنة، سند أهل السنة والجماعة والذين خلصت السمات لهم إلى أنهم في مثل هذا الوادي شافعية أشعرية متعلقين بفقه الباطن مع فقه الظاهر وشؤون القلوب. أيوة. هذا أمر عظيم يتعلق بأن الذين أجر الله على أيديهم نصرة الدين من عهده صلى الله عليه وسلم هم أهل من ينتهي إليهم هذا السند، وموازين المفاهيم في الخطاب عندنا تنتهي إليهم من خلال السلسلة، من خلال النظر في واقع الأمة على مدى القرون ما كانت حقائق النصرة للدين، لا من حيث انتشاره ولا من حيث ثباته وقوته ولا من حيث الارتقاء في مراقيه وظهور الآثار في أصحابه، إلا على أيدي أهل هذه المسالك. وما تجد جهاد في سبيل الله قام على وجهه أثر في نصرة الإسلام، نصر به الإسلام وأثر في أي رقعة من رقاع الأرض إلا والقادة فيه والأئمة فيه أهل هذه المسالك القلبية الذوقية أو أهل هذه الموازين في فهم الكتاب والسنة إلى الوقت الأخير. فيما قبل سنوات كان في وقت طريقة في التفكير عند بعض القوى السياسية في العالم في توسيع نطاقها وامتدادها في الأراضي بفكرها الذي كان سائد، والذي من جملة ما يجري على أفكار الناس أنه يعني أنه غاية ينتهى إليها ونهاية في التقدم والتطور، فكرة الاشتراكية وفكرة الشيوعية في الجانب في المعسكر الشرقي، مقابلها هناك فكرة الرأسمالية في المعسكر الغربي، وكانوا يمدون بعد مشابهات فيما قبلهم المراحل التي قبلهم في امتداد أيضا أطماع البشر على بعضهم البعض، وكل يدعي إدراك حقيقة وحقائق علم، وأنه عنده البرنامج الصالح للناس، وأنه أحق من غيره وما إلى ذلك، كلهم يحصل منهم ذلك في الغزوات التي كانت جاءت إلى بلاد المسلمين من هنا ومن هناك في القرون السابقة قبل السياسة الأخيرة التي رست في القرن الماضي. فكان من جملة ذلك لا يزال الفكر الشيوعي الذي نال ودين منه نصيب من أذاه ومن ضره، ولا شك أن ذلك كما يذكر أئمة المدرسة ورجالها تأديبات من الله على تقصيرات من أهل الوادي في سندهم في مستندهم في مهماتهم في واجبهم بينهم وبين الله تعالى فيما فهموه بهذه الموازين من الكتاب والسنة ومن خطاب الله تبارك وتعالى، حصل ضعف وتنكر واغترار بأقوال أولئك وما إلى ذلك، وسلط علينا في فترة من الفترات وصلت إلى 25 سنة امتداد أيدي الشيوعية المنتمية إلى أسس ووصول رؤوسها وقادتها يقولون لا ما هناك إله موجود والحياة مجرد مادة. في تلك الفترة امتدوا عسكريين وحربيين إلى أفغانستان. في أفغانستان كثير من المسلمين هناك، منهم أرباب الطرق الصوفية الذين رأوا شانهم مع الله تبارك وتعالى يفحتم عليهم أن يردوا هذا الاعتداء وهذا الغزو، ومنهم لأن الطريقة نفس الطريقة عنده لمن لم يكن عنده مسدس فضلا عن بندق ماشي أصلا، وهذه دولة عظمى أقولهم تهدد الدولة العظمى الأخرى في أسلحتها وتطورها وتقدمها، وقرروا أن يدخلوا الجهاد في سبيل الله ماشي بندق ولا مسدس، واحد ما في حجار أصيل بسم الله يبدأون بها، وبدأوا بها فعلا. فقام معنى من معاني الجهاد في الزمان الأخير في مقابلة غزاة معتدين ظالمة يكفرون بالله تعالى وبرسوله على ناس مسلمين، فقيام هذا الجهاد كان على أيدي أهل هذا المسلك، وصبغة الله مجددي الذي كان من قادته، وعندما نصرهم الله تبارك وتعالى كان أول من رأس البلدة، لقيته كان في علاج في الدنمارك، من شيوخ الطرق، ومن 6 قرون كانت المشيخة عندهم في طريقة من الطرق أهل التصوف، بيت علم وبيت مسلك. لما بالحديث معه وتحدث عن عجائب الأخبار كنا نسمعها في تلك الأيام، وكنا نعرف ما أيد الله بهؤلاء المجاهدين الذين دخلوا بلا شيء ثم صارت تصلحتهم كلها إلا من صنع روسيا من اللي يغنمون ومن اللي قتلهم قومهم. كم من وقايع فيها الواحد منهم يحمل حجرة قدامه دبابة بصنع حديث ممتازة يرمي الدبابة تحترق الدبابة، وكم من قذائف تسقط هنا وهنا وتصرف عنده وتصرف عنده. ثم قد يقتل بعضهم يستشهد في المكان، ويقتل في جماعة من الكفار ثاني المشركين ومشتغلين بالجهاد ثاني يوم يجون ثالث يوم، هؤلاء منتفخة بطونهم منتنة روايحهم، وهؤلاء روايح طيبة عندهم وكأن الآن قتل، وشلونهم بعد يومين ثلاث أيام، هؤلاء تمييز ظاهر مباشر بالعين بين المسلم والكافر. فحصل كثير من هذا. قال لي شوف أطلع من جدي، قال ثم خرب علينا الجهاد صنفين، صنف أغراضهم ومقاصدهم السلطة، وصنف لهم أنظار وأفكار في ضيق أفق يكفرون بها الناس يبدعون بها الناس. قال لما جاءوا ذول فين تخرب علينا الجهاد، وأدى الحال بعد نصرهم، لا لهم نصر عجيب مؤزر ما كان حد يتوقعه قطعا، أدى الحال إلى أنهم يرجعون يتقاتلون بينهم البي. قال من خلال الصنفين هذول الحريصين على الكراسي والسلطة والمكفرين للعباد الذي لهم آراء وأنظار سيئة، ها كانوا هم سبب تخريب الجهاد. يقولوا إن حقائق الجهاد في سبيل الله قامت قديما وحديثا على هذا الفهم أو موازين هذا الفهم الذي أكرمكم الله تعالى بالانتماء، الحمد لله، وتجدون الحق جل جلاله سواء في الوادي أو على مستوى اليمن أو على مستوى العالم هيا له بعد تطاول كثير من الاتجاهات عليه إلى أن ينصع بياضه ونوره وعظمته، وترجع العقول تراجع حساباتها أين المسلك، أين الطريقة، أين المنهج الذي ما دخلته المداخل التي تحول بها كثير من آل الدين بعدين إلى تناقضات وتخبطات في الفتاوى وفي الأنظار وإلى مقاتلات بينهم وبين. فأين الدين إذن؟ وأين حقائق الفهم الكتاب والسنة؟ وأين ما تركت المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه والتي خلفها في الأمة؟ فتتجه الأنظار والحقل حكم في مجريات الأحداث وفي التقريب والإبعاد وفي الإشقاء والإسعاد، ويهدي الله لنوره من يشاء. لكن نشاهد كثير من هذا الخير قائم بيننا، فالحمد لله على ما هي، وكل هذا ينادينا إلى أن نضاعف جهدنا ونصدق مع عالم غيبنا وشهودنا جل جلاله، ونقوي صلتنا بحبيبه وسلسلة السند إليه عليه الصلاة والسلام، ونعرف قدر أهل الإسلام عامة وخاصتهم خاصة، ونتحاب ونتواد فيما بيننا البين، وتجتمع قلوبنا عليه جل جلاله وتعالى في علاه، وهذا الذي يكسبنا عنايته وتأييده ونصره سبحانه وتعالى. وعواقب كل تنازع في سنة الحق أن يكون الفشل عاقبته، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالحمد لله على ما هي من قيام هذا البرنامج، جزا الله أخواننا خير، ومن سمعتم منهم الدروس من الحبيب أبي بكر وغيره من أهل العلم، وما ألقوا عليكم في الجوانب المتعددة المتعلقة بهذه الحلقات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، هم على العموم، فكيف بأهل التعليم، فكيف بأهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فاحمدوا الله على ما يسر لكم وعلى ما آتاكم من هذا الخير، وجددوا عزائمكم وانطلقوا بانطلاقة متجندين سبقت لهم الكلمة من الله مع رسله أن النصر لهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. واحد منا يستطيع أن يكون من رسل الله الأنبياء؟ لا أبدا. وقد ختموا بالنبي محمد، لكن من جند الله ممكن، وإن جندنا ممكن تدخل فيهم. ها أنت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الخامس عشر الهجري تدخل فيهم. وإن جندنا لهم الغالبون، وفيهم جند النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليهم وافتخر بهم، يقول ليجدن بن مريم قوم في أمتي مثل حواريه، في لفظ وخيرا منهم، خير من الحواريين يجدهم في هذه الأمة. وعيسى عاد ما نزل، مع أن الخير موجود في الأمة والجندية مستمرة فيها. لكم جندية من خلال صدقكم في هذه الأعمال التي تقومون بها، وهي لا تعفي أحدكم عن أن يصدق في رغبته في أن يستزيد هو من العلم، وأن يلاحظ شؤون باطنه في خضوعه تواضعه للرب وصدقه مع هذا الإله جل جلاله. كانوا في رباط تريم عندنا يقول لهم الحبيب عبد الله الشاطري لا يسمى طالب علم، ما هم علم ولا مدرس، طالب علم ما يسمى طالب من ليس له قيام في الليل، ما يسمى طالب، قال هذا مو طالب علم هذا، قال ما يصح نسميه طالب علم، طالب ما هو معلم، طالب علم، قال لا يصح من ليس له قيام في الليل. يقول سيدنا الإمام الحداد ما أدركنا العلم بالقيل، وقال بمزاحمة الرجال، معنى زاحم وجهد وجهد لك، قال ما أدركنا حقيقة العلم بهذا، لكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل، خلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل أدركنا العلم، جاءتهم حقائق العلم بذلك. وهكذا نفس الكلام اللي تجدونه في أئمة البلدة عندكم، متقدميهم ومتأخريهم يشيرون إلى هذه الحقائق وإلى هذا الأشان، ومن أين يدخلون إلى باب الرحمن، وكيف يقوم فيهم نور التلقي والفهم لهذا الخطاب الرباني الأشرف. هيأنا الله وإياكم لاتساع الفهم في خطاب ربنا وحسن الوعي له والعمل بمقتضاه، حتى يعلمنا ما لم نعلم مما هو أهله، مما يخص به من أحب وأكرم وشرف وعظم، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله على ما هي لكم من السبيل، جددوا العزائم لحسن النظر في استزادتكم من العلم، وفي إتقانكم لما تقومون به، في استعمالكم الوسائل المتاحة لكم، وفي تحاببكم وتعاونكم فيما بينكم، وفي تفقد أحوال قلوبكم وصفائها ونقائها ورحمتها للعالمين، لأن الرسالة كلها قامت على الرحمة من أولها ومن أساسها. الرحمة أيضا للعالمين، كما حدث القرآن عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا كان من آثار غوص الناس على هذه الحقيقة، ما تسمعون في كلام الحبيب محمد الحبيب يقول مرت أيام علينا في سيون من السد لسد، أيام كان عادة مقفلة بسدتين، ما تجد مخاصمة بين اثنين، يعني من طرف البلد إلى طرفها، قال أيام عشنا عليه وسنين ما تجد اثنين مخاصمين، ما تحصل أي اثنين، كان ما تحصل لا في وسط الأسرة ولا خارج الأسرة ولا في المجتمع كله، خصام بين ما يبيتون اثنين على خصام. هذه نتيجة لهذه الأسرار التي ذكرناها ولهذا الوعي للخطاب بهذا المعنى. يقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس قال جابوا قاضي في مدينة شبام 13 سنة أو 14 سنة ما دخلوا اثنين عنده، 14 سنة هو أول ما جاء، ثاني يوم ثالث قال ما لكم البلد، ما بينكم نزام، ماشي بينكم خصام، كان ما حد يجي عندي. فقالوا له أنه قد أصلح بينهم القرآن، بيقولوا فمن عفا وأصلح فأجره، ما عاد بيصلون لعندك الدهم. وتعجب مرة الأيام إلى السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى 13-14 سنة ما حد دخل عنده لأجل يقضي بينهم. فقال له خلاص كيف أنا أخذ مرتب بعدنا أحرف. قالوا هذا واجب على السلطان يقيمك، يقيم القاضي، إن حجاك وإن ما حجاك، لكن وظيفة في الشريعة لابد تعمر، قعد محلك، قعد داوم حتى ما حد عندك. صار يجي يحمل الكتب حقه يراجع ويقرأ، وإن حد جاء من أصحابه وياهم يتذاكرون في العلم ويصلي ويركع سبح ويرجع يقفل المكان ويخرج. والسنوات كلها مرت على هذه القضية إلى بعد مرورها إذا جاءوا اثنين عنده على عادتهم، ما هم منتظر حد. قالوا إلا عندنا قضية. قضية مسكين مشتاق بيحكم، كان بيقضي بين الناس 13 سنة ما حد عنده دخل. قال هيا جلسوا سوا خلوهم يسوي في المجلس يسوي في النظر. أداب القضاء كلها جابها لعنده من سنة بيقضي مسكين. هاي المدعي قدم المدعي حقه الدعوة، كرروا قصة النبي ذكرها في ابن سير ذكرت، وقعت عندنا في مثل هذا البلد. ايش قال؟ قال هذا باعني الارض، ايوه الفلاني مكان فلاني، يروح تحفر فيها حصلت ذهب، ايوه حملته قلت له خذ ذهبك لان انا اشتريت منك الارض ما اشتريت ذهب، ايوه هل شوفوا مرضي يمسك يستلم هذه الدعوة مدعى على يجب. قال يا حضرة القاضي أنا بعته الأرض ما فيها، ما لي حق في هذا، كلها الأرض بما فيها قد بعتها علي فهو حقه. قال هذا الدعوة حقه يرجع. قال الحين إيش فكرتوا؟ قالوا أنت قاضي تعرف حق الله، شلوا وصرفوا حيث يحب الله تعالى، تنجون نفسكم تغرقون قاضيكم وتضحكون على القاضي. قال إلا كيف؟ قال اسمعوا، أول شاف العلامة حق الذهب اللي معهم قديم من قبل الإسلام، قال هذا ركاز حكمه في الشريعة خمس يخرج زكاة، الآن خرجوا خمس بسم الله، باقي أربع خمس. إيش عندك أولاد؟ قال عندي ابن. عندك؟ عندك بنت. قال هي روحوا زوجوا الابن على البنت من الباقي، إذا وفقوا عليهم خرجوا من عندي، ماكم حق محاكمة، ما هذا محاكمة، قال بس روحوا صلحوا هكذا وخرجوا. استمد نفس القضاء من الذي ذكره النبي بين بني إسرائيل، أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم وقاضي صالح ودخلوا عليه اثنين بهذه الصورة، لكن ما شي فيها أنه سنين ما حد دخل عندهم، إلا أنه اثنين جاءوا وتحاكموا بهذه الصورة وحكم بينهم القاضي بهذه الصورة. الله لا إله إلا الله. هذه نتائج حصلت في أوقات في الوادي من سر السير الصحيح إلى الحق وصفاء البواطن. الله يرد علينا من الخيرات ما هو أهله بفضله وجوده وكرمه، لكن ندرك الآن مهمتنا من خلال هذا المجال الذي أنتم فيه، واجبكم فيما تقومون به، فلا نزال محتاجين إلى الزيادة من كل خير ومن الإحسان والإتقان ومن التعاون والتراحم ومن اتساع النظر في أنكم بناه وغارسون وحراس ومهيئون للاتصال بفهم الخطاب بالموازين التي جاءت على الصواب من سيد الأحباب إلى القوم الأنجاب إلى ما حفظ الله تعالى على الأمة عموما وعلينا في وادينا من سر الاتصال بالأسانيد الموصلة إليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذا يتحتم علينا أننا وإن أدركنا هذه الحقيقة ما نخرج عن مقتضى المسار، نحتقر الآخرين وننصب عداء للآخرين، أو نقول نتشفى في واحد كان كذا بعدين رجع نقول له فعلك وتركك، هذا مخالف للطريقة، هذا مخالف للأصل الذي مضوا عليه أهل هذه المدرسة المباركة. بل أهلا ومرحبا وسهلا، وكل من أقبل على الخير يا مرحبا به، وبنبذل وسعنا في تقريب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل يقول لهم بيجي عكرمة بن أبي جهل، تعرفون أبو جهل وإيش صلح بالنبي، يقول للصحابة عنده يجي راغبا في الإسلام فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. المحد يتكلم على أبي جهل قدام عكرمة صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج الذي عرفناه في سيرة رجالنا، فامتلئوا رحمة بكل من حواليكم وحرص عليهم ورجاء الخير لهم، ويجري الله على أيديكم إن شاء الله خيرات كثيرة كبيرة، ويتدارك الأمة كلها إن شاء الله بغياث من عنده عاجل، وبلغنا المآمل في خير ولطف عافية، والحمد لله رب العالمين والعفو على التطويل. أما الربط فأمر متعلق بشأن القلوب، وشأن القلوب إنما يتوصل إليها بواسطة ما تسمع وما تبصر، فما يسمعونه عن المشايخ، عن العلماء، عن المتقدمين في بلداننا، عن رجال السند، بعدما يسمعونه من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته وصحابته وآل بيته والتابعون وتابع التابعين وتابع التابعين، سماعهم عن حقائق من مسالك هؤلاء، أخلاق هؤلاء، صفات هؤلاء، مراتب هؤلاء، هو طريق ربطهم بهم. ونحن محتاجون إلى هذه الثقافة المتصلة بالدين التي فيها وسط القرآن ربط للأمة بذكريات الماضين من الأكابر، أنبياء ورسل وغيرهم، بالألفاظ في القرآن متعددة كثيرة في اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي والأبصار، إنا أخلصنا بخلصنا ذكر أنهم عندنا لابن وصفينا، واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل وكل من الأخيار، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، اذكر فلان فلان فلان، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في كتاب إبراهيم. هذا هو الربط، الربط بهذه الذكريات، أن نذكر أئمتنا وشيوخنا ومعلمينا وساداتنا وقاداتنا في العلم، ونتعرف على مناقبهم وعلى مواهب الحق لهم وعلى مكانتهم وعلى مراتبهم في العلم والعمل والصفات. فهذا طريقة الربط التي يجب أن تقوم بيننا وبين الرجال. ثم الشؤون الباطنية، هذا الكلام متصل بالحقيقة المطروحة التي يتحدث عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، في أن نظر الله تعالى إلى القلوب، وأن الأمر دائر على القلوب، وما شؤون الظواهر بعد ذلك إلا ترجمة عما يكون في القلوب. إذا صحت الترجمة صحت، وإن بطلت بطلت المظاهر التي تتعلق بأمر الظاهر. فما الطريقة لذلك إلا صدق وجهة أحدنا وقوة عزيمته وتمام رغبته وحسن إصغاؤه وإنصاته للتوجيهات من الحق ورسوله ومن الصالحين، فهي التي تجمعه على حقائق العلم وعلى حقائق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مرحبا، في سؤال ثاني؟ أحيانا تكثر الأعمال يكون التقصير في قراءة القرآن والاستزادة سمع، هذا من الأمور التي تحتاج منا مراعاة. نصيبنا من القرآن يجب ما نتخلى عنه ولا نتساهل فيه، ولا يعفيك عنه تدريس. مثل هذا الحزب القرآني، وذكر الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه أنه في عظمة العلم وفائدته وتعدي سنفعه إلى الغير، لكن ما يمكن أن يقوم على أساس إهمال الحزب القرآني ونصيب من الأذكار التي يقرأها المؤمن في صباحه ومسائه في أحواله، فنحتاج إلى نصيب من هذا. ويذكر في ذلك قول للسلف من قديم من القرون الأولى يقولون فيها: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فلا بد لنا من الاتصال بالقرآن ونصيب من العبادة وأخذ حظنا من الأذكار في الصباح والمساء، والانتباه من تفقد القلب وأوصافه وأحواله كما أشرنا أيضا في الكلمة. هذا أمر لا يعفينا عنه دعوة، ولا يعفينا عنه طلب علم، بل نرتب له ترتيبه. وفي بعض الأوقات إذا ما وجدنا إلا الوقت الوحيد فنصرف التعليم إلى أوقات ونحدد وقت آخر لا نصرف ولا إلى تعليم ولا إلى غيره، ما دام ذلك لا يتعين ولا يضر بمسار الدعوة، بل يقوي صاحبه بأن يكون عطاءه أوفر. وأثر المدرس الذي قرأ القرآن والمدرس الذي صلى الرواتب والنوافل أعظم في الفهم وفي القلوب من المدرس الذي ما قرأ القرآن، المدرس الذي ما صلى الراتبة. فرق بين درس هذا ودرس هذا. فإذا نرتب أنفسنا فيما يتعلق بالقرآن وفيما يتعلق بالمهمات العبادات، مثل الموازنة بين هذا وبين كثير من الناس عندهم حقوق وواجبات متعلقة بالأبوين ومتعلقة ببعض الأرحام بعض الجيران. أيضا لا تغلط نفسك وأقوم بالحق، وإن اعتذرت بعض الأحيان عن بعض الدروس لضرورة فلا بأس، إلا أن للشيطان بعدك مدخل يغالطك من شان تتخذه حجة أو ذريعة وسيلة، لا، ولكن تضع كل شيء في موضعه، ومهما صدقت مع الله فيجعل لك سبحانه وتعالى ترتيب ومخرج منه سبحانه وتعالى الأمور، ويسخر لك قلوب الوالدين وغيرهم، ولكن أنزل الأشياء في منزلها. وقد قال سيدنا للذي أراد الجهاد معه: ألك والدان؟ أحي والداك؟ ألم قف فيهما فجاهد، لأنهم كانوا في حاجة لي. فلابد من هذه الموازين أن تقوم على وجهها. هذا يقول نسمع عن التربية بالنظر كيف تكون. أذكر لك لها مثالين في عالم الحس المحسوس. عندنا بين الناس نظرة يسمونها العين. العين تصيب الإنسان فتصلح له كثير من المشاكل، حتى ممكن إلى حد الموت تصلبه. تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه نظرة، بس دي نظرة سفلية ظلمانية ثانية. مقابلها تمام نظرة واحدة ثانية علوية رحمانية تقطع لك المسافات وتبعد عنك الآفات. ثاني في السلحفاة، عندنا نوع من الحيوانات يربي أولاده بالنظر، يركز عينه على البيضة تفقس من أشعة تخرج معينه تجيب حرارة للبيضة تفقس يخرج منها المرود تشوفه يتعلم الحركة، تشوفه كل تركز نظرها عليه يتعلم كيفية التعامل مع الأكل مع مصالحه إلى أن يمشي في الطريق. هذا حيوان واحد حاسد ظلماني صلح لك مشكلة. فكيف إذا جيت عند الصاحب؟ إلا هذا الأمر ما هو إليك أنت، صدق وتعال هو بيحصل لك. يقولوا إذا صدق المريدون وجدوا المشايخ على الأبواب، بحسن النظر بيحصل لك أنت صدق وتوجه النظر بيحصل لك وبيحصل به التربية إن شاء الله تبارك وتعالى. ويقول هذا: متى تسلب لذة خيرات مجالسة الصالحين من المريد، وكيف يقي نفسه من سلب العطايا؟ تسلب عند فساد مشهده فيهم، عند فساد اعتقاده، عند فساد مشهده، عند ضعف مشهده في خصائصه، عند التفاته إلى بشريات أو ما يظن ويتوهم أنه نقصه. إذا تم ذلك واعتقد شيء من ذلك، كان بعض أخيار الصلحة والقرن الثاني جابوا سيدنا أحمد بن حنبل، كتب رسالة أعطاها، ففتح الإمام أحمد وجد بعض الحديث ما لها أصل عنده، رد له قال له: هذه الرسالة حقك فيها حديث. قال له: يا أحمد، أنا ما جيت بها لك من شان الحديث اللي فيها، أنا جعلت فيها شؤون تتعلق بالقلب والتربية، ما تتعلق بتخريج الأحاديث. قال: رد لي الكتاب. رد له الكتاب، قرأه 3 أيام، رجع لي يقول: جزاك الله خير، جزاك الله خير، انتفعت بالكتاب، استفدت من الكتاب. لما وقف أمامه هو الحجاب أنه رأى نقص في هذا الكتاب، وصلت فوائد كثيرة ما عاد استفاد منها، ورد الكتاب قال له: لما أرشد قالوا انظري إلى المقصود من الكتاب، فلما راح ورجع نظره في أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وفرح واستفاد، قال له جزاك الله خير، أفادنا الكتاب وأحسن الله إليكم إلى ذلك. وهكذا ومن هنا تعرف أنه تسلب هذه اللذات والخيرات من نقص المشهد، من نقص وضعف في المشهد. فإذا ضعف ممكن يقول والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظنه لم يخب الله يعطي، وليس ينفع قطب الوقت، قطب الوقت إذا خلل في الاعتقاد، ولا من لا يواليه إذا حصل الخلل قد ما عاد يحصل هذه اللذة ولا ينتفع بالمجالسة. ولهذا كانوا يقولون ليس يعني الحرمان يعني الأكبر أن تحرم مجالسة الصالحين، وإن كانوا حرمان كبير لكن يعني أكبر منه، لكن الحرمان يمكنك الله ترزق مجالسة الصالحين ولكن لا تحسن الأدب معهم، هذا الحرمان الأكبر. يكونوا صالحين عندك وتجالسهم ولكنك ما تأدب معهم، هذا حرمان أكبر. يعني حسرتك في القيامة أشد من حسرة الذي ما عرفهم أصلا، الذي ما ينكشف لك الحال وترى أثر مجالستهم وكيف استفاد غيرك منها، يكون حسرتك أكثر من حسرة الذي ما عرفهم أصلا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يرزقنا حسن الأدب ويرفعنا إلى أعلى الرتب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.